الحديث التاسع عشر: القفاز. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت في السنة الثالثة في المدرسة الابتدائية حين اشترت لي والدتي أول قفاز لبسته في حياتي. كان بسيطا من قماش سميك بسيط، ولكنني فرحت به، أولا لأنه وقى يدي بعض برد الشتاء، وثانيا لأنه سهل علي حمل حقيبة الكتب، وثالثا وهو الأهم أنه كان دفعة نفسية كبيرة لي، فقد كنت أنظر بنوع من الغبطة إلى الصنف من الناس الذي يلبس القفاز، وها أنا ذا أكسر الحاجز وأرتقي السلم وأصبح واحدا منهم بين عشية وضحاها. وكبرت رويدا فتعلمت رويدا أن القفافيز كذلك رتب ودرجات، وفي عالم القفافيز تعلمت أن الجلد أرقى من القماش، وأن المبطن بالوبر غير المبطن بالصوف، وأنهما دون المبطن بالفراء، وأن الناس حتى في قفافيزهم مقامات. وتعلمت كذلك من ملاحظتي لاستعمال القفافيز أن لها لغة إيمائية ذات دلالة، وإن لم يحملها صوت كلام ولا حرف كتابة. وما زلت أذكر يد الملك المتراخية الكسول ترد التحية في العرض العسكري، أو يد الجنرال الألماني أثناء الحرب العالمية تخبط يده الثانية بقفازيه دلالة صلابة وصلف، أو قفاز الحسناء في ثياب السهرة تضعه وتنزعه فكأن يديها تتحدثان خلال القفاز، وللناس لغات غير لغة اللسان والآذان. وكبرت أكثر فتعلمت أكثر، وكان مما تعلمته على كبر أمر لمت نفسي كثيرا أن فاتني إدراكه منذ زمان بعيد، إذ اكتشفت أن القفافيز ليست نوعا من الملبوسات فقط، ولكنها كذلك نوع من الناس. ونظرت حولي وما زلت أنظر، فإذا الحمى يموج بتلك القفافيز ذات الهياكل البشرية والحقيقة القفازية. الواحد فيهم لا حول له ولا طاقة إلا وهو ملبوس في يد، إن تحركت تحرك وإن سكنت سكن، ولقد يرفع ويضع أو يمسك أو يدع أو يصفع أو يصفح أو يقبض أو يبسط، ولكنه يعلم ويعلم الناس جميعا أنه فيما أتى وفيما ترك لم يصدر عن ذاته وإنما عن اليد التي تلبسه، فهي صاحبة الإدارة وهي صانعة القرار وهي المتحرك والمحرك، أما هو فقصاراه أن يكون لها قفازا. والعجيب العجيب أن الناس وهي تختار مناهجها ومساراتها يوجد فيهم من يختار اختيارا أن يكون قفازا، والمختار غير المضطر. أعرف منهم من حصل العلم حتى استقام له مكان مرموق في مهنة مربحة، ثم هو من أسرة ذات ثروة، ثم هو من بعد ذاك وذاك ليس ممن خفيت عنهم معاني العزة والكرامة، فقد طالما تحدث عنها، ومع ذلك فقد رأيته ينخرط بالكامل في سلك القفازية. لم يكن خاملا ولم يعوزه الطموح، بل الحق أنه كان في غاية الطموح، ولكن طموحه كان طموحا قفازيا، كان ارتقاؤه في سلم الحياة لا رقيا ذاتيا ولكن تدرجا، من أن يكون قفازا ليد ليصير قفازا ليد أقوى ثم ليد أقوى. كان عماده في ذلك أن يؤكد على الدوام نقاءه القفازي وجودته القفازية، وأنه في اليد التي تلبسه مريح مريح، لا يعوق حركة ولا يتبرم بسكنة ولا يحجم عن نقلة من أعلى لأسفل أو من شمال ليمين. ولقد يتخذ هو من خارجه قفافيز ثانوية أو ثالثية أو أكثر، طبقات فطبقات، ولكن همه هو في اليد التي يغلفها ويأتمر بها، لأن فيها مكانته كما أن فيها سمعته ودعايته. فربما أفلت شمس القوة عن تلك اليد، أو ربما تطلعت يد أقوى منها إلى قفاز أصيل، فهذه إذن فرصته في الترقي. وربما تحقق له يوما أمله المنشود في أن يكون قفازا مباشرا لأقوى يد بين البلاد والعباد، فيتوج حياته بأن يكون بحق رئيس القفافيز. في مطلع حياة الجامعية حدث سوء تفاهم بيني وبين رئيس الجامعة التي كنت بها، صاحبه ثبات كل منا على موقفه. وأراد صديق لي من أهل الدراية بالقفازية أن ينصحني مشكورا بردي عن موقف المتصلب، فقال إنه لما كان يدعى لاجتماع برئاسة فلان من كبار القفافيز آنذاك لبحث موضوع معين، كان يعد مذكرتين قانونيتين، إحداهما تؤيد الموضوع والأخرى تعارضه، ويدور النقاش حتى إذا تحسس الرأي الذي يميل إليه رئيس الاجتماع مد يده إلى حقيبته فأخرج المذكرة المناسبة التي تثبت أن هذا هو الرأي الذي يراه فعلا وأنه الرأي الصواب، والمذكرة جاهزة وكل شيء تمام. يخيل لي أن من طبيعة الحياة البشرية أن يتقاسم الناس دور الأيدي ودور القفافيز، ولعل الشاعر العربي أحس بنحو ذلك حين قال: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. هذا طبعا بشرط توفر الأعداد المناسبة والنسب المناسبة من الأيدي ومن القفافيز. الخطورة المحظورة تكون في المجتمعات التي تؤول مقدراتها إلى يد واحدة، فهذه بلاد لا أمل لها في الحياة نظرا لفقرها الشائن في الأمخاخ والعقول، فالبلاد لا تحيا ولا يمكن أن تحيا برأس واحد متصل بشبكة هرمية شاسعة قوامها ملايين وملايين من القفافيز.